واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.
وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.
وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر.
كان الحديث عن كتاب الزكاة، ولعلنا نسترجع بعض المعلومات الهامة في هذا الكتاب حتى نكمل ما في المكان الذي توقفنا عليه. الزكاة حكمها شيخ صهيب؟
حكمها واجبة،
نعم، وهي ركن،
ركن من أركان الإسلام،
من أركان الإسلام. ما هو شروط وجوب الزكاة شيخ سعد؟
على كل حر مسلم مكلف، على كل حر مسلم وأن تبلغ نصابا وأن يحول الحول إلا ما استثني،
وأن يكون ملك النصاب مستقرا أو تاما وليس ناقصا. وهنا أيضا مسألة، بما أنك تحدثت عن قضية التكليف، اختلف العلماء هل الصبي والمجنون تجب الزكاة في أموالهم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في أموالهم، لأنه مال يملكه مسلم وحال عليه الحول وبلغ النصاب، فيجب أن يزكى امتثالا لقول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. تحدثنا، قلنا أن الأموال التي تجب فيها الزكاة كم نوع شيخ سمير أو الشيخ؟ تأخذ الميكروفون، تذكرني باسمك.
اسمي كاتم محمود دوري.
تفضل يا شيخ كاتم.
الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة.
أربعة. الأول،
الأول السائمة من بهيمة الأنعام.
الثاني،
الثاني عروض التجارة.
الثالث،
الثالث الأثمان.
الرابع،
الرابع الخارج من الأرض.
الخارج من الأرض. فهذه الأربعة هي الأموال التي تجب فيها الزكاة: سائمة بهيمة الأنعام، السائمة من بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار، والأثمان، وعروض التجارة. وبدأنا في الحديث في بهيمة الأنعام أو السائمة من بهيمة الأنعام. ما معنى السائمة؟ ما معنى السائمة شيخ سعد؟
التي ترعى بغير كلفة.
التي ترعى بغير كلفة الحول أو أكثره، يعني ترعى الحول كامل أو ترعى أكثره، أي أكثر من ستة أشهر. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الإبل. شيخ سمير، متى يبلغ النصاب في الإبل؟
خمسة.
إذا بلغت
إذا خمسة. بلغت خمسة.
طيب الآن نستعيد المعلومات التي تتعلق بزكاة الإبل أو النصاب في زكاة الإبل. وكما كنا نتحدث قبل قليل قبل البرنامج مع الشيخ سعد، أقول أن هذه المعلومات خاصة لمن لا يتعامل معها يوميا، إذا لم تراجع فإنها تنسى، إذا لم تراجع فإنها تنسى. والإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، قال إذا كان هذا في القرآن فغيره من باب أولى. طيب إذا بلغت الإبل خمس فكم فيها
شاة؟
فيها شاة. وإذا بلغت عشر
شاتان،
وإذا بلغت خمسة عشر
ثلاثة شياع،
ثلاثة شياع، وإذا بلغت عشرون
أربعة شياع،
أربعة، وإذا بلغت خمسة وعشرون
بنت مخاض.
طيب ما معنى بنت مخاض؟
وهي بنت ستة،
بنت سنة. كبرتها يا شيخ.
نعم.
بنت سنة. وسميت بنت مخاض لأن أمها غالبا ماخذ أي حامل. طيب، وإذا بلغت ستة وثلاثون ففيها بنت لبون. فإذا لم يوجد هنا يحل الذكر محل الأنثى، فابن لبون هو ما له ما له سنتان. فإذا بلغت ستة وثلاثون ففيها حقة، وهي ما لها ثلاث سنين واستحق أن يطرقها الفحل. ستة وثلاثين، ستة وثلاثين فيها بنت لبون، أحسنت. وستة وأربعون فيها فيها حقة، وواحد وستون فيها فيها جذعة، وهي ما لها أربع سنين وسقطت شيء من أسنانها. إذا بلغت ستة وسبعون ففيها
ابنتان لبون،
بنتا لبون. وواحد وتسعون إلى مئة وعشرون فيها
حقتان،
فيها حقتان. فإذا زادت عن المئة وعشرون ولو واحدا ففيها
ثلاثة،
ففيها ثلاث بنات،
بنات لبون.
ثم بعد ذلك إذا بلغت مئة وثلاثون تستقر الفريضة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فإذا بلغت المئتين تستقر الفريضة، فيخير بين أربع حقاق أو خمس، أو خمس بنات، أو خمس لبون. بنات لبون. هذه يعني، ولعل المخرج أيضا يبين لنا ما يعني العرض الموجود على الشاشة، لعله أيضا يوضح المعنى بشكل أكبر لإخواننا. وأيضا إن شاء الله يكون هذا موجود في تويتر وفي الموقع البناء العلمي حتى يستفيد من الطلاب بإذن الله عز وجل. الآن ننتقل إن شاء الله إلى النوع الثاني من بهيمة الأنعام، وهي وهي البقر. تفضل يا شيخ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة. إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان، إلى ستين ففيها تبيعان، إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة.
نعم، النوع الثاني البقر، وسميت بهذا الاسم لأنها تبقر الأرض بالحراسة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن البقر يشاركها كذلك الجواميس، لأنها من جنس واحد. متى تبلغ الزكاة في البقر؟ قال: إذا بلغت ثلاثين. بمعنى إذا كانت أقل من ثلاثين فإنه لا شيء فيها. لو كان لدى شخص تسعة وعشرون من البقر فلم تبلغ النصاب. يقول: إذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وهو العجل. وهنا أيضا يحل الذكر محل الأنثى، وهي من المسائل المحددة في هذه القضايا، لأن الأصل أن يخرج الأنثى. قال: فيجب فيها تبيع أو تبيعة. إلى أربعين ففيها مسنة، والمسنة سميت بذلك لأنها خرجت أسنانها، فإذا بلغت الأربعين ففيها مسنة. إذا بلغت الستين ففيها كما يقول المصنف رحمه الله، ففيها كم؟ ففيها تبيعان. وهذه الأنصبة المهمة في هذا الموضوع. إذن إذا بلغت الثلاثين يبدأ النصاب، ففيها تبيع أو تبيعة. وإذا بلغت الأربعين ففيها مسنة، وإذا بلغت الستين ففيها تبيعان. ثم يقول: إلى السبعين، إذا وصلت السبعين ففيها تبيع ومسنة، ففيها تبيع ومسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، يعني تستقر الفريضة بعد ذلك. وهي وهذا أيضا مثل موضوع الإبل. إذن إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، إذا بلغت 40 ففيها مسنة، إذا بلغت 60 ففيها تبيعان، وإذا بلغت 70 ففيها مسنة وتبيع، ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ولذلك بناء عليه إذا بلغت 80 كم فيها مسنتان، يعني قلنا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة ففيها مسنتان، وإذا بلغت 90 ثلاثة أتبعة، وإذا بلغت 100 مسنة وتبيعان، وإذا بلغت 120 مسنتان وتبيع. 120
لا ثلاثة
تبيعان. طيب ثلاث إذا بلغت 110 إذا بلغت 110 كيف تحسبها؟ تقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فكيف ستحسبها؟ تحسبها 40 تبيع مسنة، ثم 40 أخرى مسنة، كم يبقى؟
40
يبقى 30. فجوابي صحيح. نعيدها يا شيخ. الآن إذا بلغت 120، إذا قلنا إذا بلغت 100 ففيها مسنة وتبيعان، إذا بلغت 100 ففيها مسنة وتبيعان، إذا بلغت 110 ففيها مسنتان، بمعنى 40 مسنة 40 مسنة ويبقى 30 فهي تبيع، فيبقى فتكون مسنتان وتبيع، فتستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم يا شيخ. ولعل الجدول الموجود الآن على الشاشة، أرجو أن المخرج أيضا يظهره، يبين هذه الأنصبة واضحة ولا لا؟ احسبها مرة أخرى في المئة والمئة والعشرون والمئة والعشرة. أولا نبدأ بالتسعين، التسعين كم فيها؟
في تسعين فيها ثلاث تبعات،
ثلاث أتبعة. طيب وفي المئة؟
وفي المئة فيها المسنتان وتبيع،
ما تصح،
لا تبيعتان ومسنة،
بالضبط تبيعان ومسنة.
نعم تبيع.
طيب والمئة والعشرة؟
110 عندنا مسنتان وتبيع،
مسنتان وتبيع. ومئة وعشرون؟
120 ثلاثة مسنة.
وكم؟
لا خلاص
120.
نعم في 40 عندنا مسنة،
40 وأربعين
وأربعين ثلاث مسنات.
طيب ثلاث مسنات.
نعم
صحيح ثلاث مسنات. طيب ننتقل للنوع الثالث من الأنواع.
النوع الثالث الغنم، فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاه إلى 20 و100.
إذن نصاب الزكاة بالنسبة للغنم هي أن تبلغ 40، أن تبلغ 40 حتى يكون إخواننا معنا على. طيب إذن نصاب الغنم يبتدأ 40، فإذا بلغ 40 فإن النصاب يبتدأ. يقول رحمه الله النوع الثالث الغنم، قال ولا شيء فيه حتى تبلغ 40، الذي لديه 39 لا شيء عليه، إذا بلغت 40 يبدأ نصاب الزكاة. ماذا فيها؟ 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، من 40 إلى 120. قال فإذا زادت واحدة أصبحت 121، ففيها كم؟ إلى 200. يعني الذي لديه 200 من الغنم كم عليه الزكاة؟ كم عليه؟ 200 من الغنم شاتان. إذن إذا بلغت 40 إلى 120 ففيها شاة، إذا بلغت 121 إلى 200 ففيها شاتان، إذا زادت عن 200 ولو بواحد ففيها ثلاث شياه. ثم قال رحمه الله تعالى ثم في كل 100 شاه، ثم في كل 100 شاه. يعني الآن لدينا 40 إلى 120 فيها شاه، 121 إلى 200 فيها شاتان، 201 إلى إلى 399 يعني أقل من 399 ففيها كم؟ ثلاث شيعة. إذا بلغت ها؟
ما هي واضحة من
إذا كانت يقول رحمه الله تعالى إذا بلغت الأربعين ففيها شاه إلى 120 فإذا زادت واحدة 121 ففيها شاتين إلى 200 فإذا زادت واحدة 201 ففيها ثلاث شية إلى يعني إلى أن تكون 300 إلى 300 بعد ذلك يبدأ في كل مئة شاه لديه 400 أربعة شياه 500 خمس شياه ففي كل مئة شاه وما هو موجود الآن على الشاشة يوضح هذا من 40 بداية النصاب إلى 120 فيها شاه من 121 إلى 200 فيها شاتان من 201 إلى 300 فيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل مئة من الغنم شات واحدة هذا ما يتعلق بزكاة الغنم نعم الشيخ
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاه ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة
الآن المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن مجموعة من الآداب التي يجب أن يراعيها الذي يجب الزكاة قال ولا يأخذ في الصدقة تيس وقد جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق والتيس هو فحل الغنم والسبب في ذلك أنه يحتاج إليه المزكي ولذلك يكون النهي عن أخذه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه والمراد بذات العور هي المعيبة التي لا يضحى بها فلذلك الواجب على المزكي أن يخرج من ماله أطيبه حتى يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إذن الذي يجب الزكاة والذي يخرج الزكاة لا يجب ولا يخرج في صدقته التيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الهرمة وهي الكبيرة نعم يا شيخ ولا
الربا
وهي التي تربى في البيت لأجل لبنها ولا الماخض وهي الحامل التي حان وقت ولادتها ولا الأكولة السمينة التي يعدها صاحبها للأكل وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم إذن هذه مجموعة من الآداب التي تراعى لا يؤخذ في الصدقة من التي تزكى التيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربة ولا الماخض ولا الأكولة نعم يا شيخ
صلى الله عليكم ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمة
هذا أيضا من الآداب لا يؤخذ شرار المال يأخذ أسوأ ما لديه ولا يأخذ كرائمه بل يكون وسط في هذا الأمر والله جل وعلا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وأيضا ما يتعلق بالكرائم الأموال إلا أن يتبرعوا بها لأن العبد إذا تبرع بخير ماله فإنه يتقرب إلى الله بعمل عظيم وقد جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى حتى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نعم
إلا أن يتبرع به أرباب المال
إلا أن يخرجها طيبة بها نفسه ويريد أن يتقرب بها إلى الله
ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر
إذن الأصل المتعين في إخراج الزكاة في الغنم المتعين في إخراج الزكاة هو الأنثى وليس الذكر وتكون صحيحة كما ذكرت يا شيخ بارك الله فيك نعم
وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها
إذن قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر ذكرنا لكم أن الأصل أنه يخرج الأنثى إلا في 30 من البقر ماذا يخرج إذا بلغت 30 شيخ سمير إذا بلغت 30 البقر إذا بلغت 30 هذا النصاب تأخذ ماذا يخرج
بنت لبون
لا في البقر يا شيخ، أنت لازلت في الإبل. في البقر يخرج ماذا؟
تبيع.
فهنا استثناء فيما يتعلق بهذا. كذلك ما ذكرته يا شيخ سمير في الإبل، يخرج ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، مكان بنت مخاض إذا عدمها. نعم يا شيخ.
إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فتجزي واحدة منها.
إذن الأصل أن يخرج في الزكاة، في زكاة بهيمة الأنعام، الإناث، إلا في الثلاثين من البقر، وكذلك إذا عدم بنت مخاض فإنه يخرج ابن لبون، فإنه يخرج ابن لبون. قال إلا أن تكون ماشيته كلها ذكور فيخرج منها. قال أو مراضا فيجزئ واحدة منها. إذا كانت ماشيته كلها مراضا فيجزي أن يخرج واحدة منها. وهنا بعض العلماء يقول لا يجزئه إلا أن يأتي يشتري شيئا صحيحا، ونقول الصواب إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام هذا ماله فيخرج من ماله بقدر استطاعته. نعم.
ولا يخرج إلا جذعة من الظان أو ثنية من المعز.
مثل ما ذكرنا أن الجواميس تضم إلى البقر، كذلك المعز والظأن يضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فإذا بلغت النصاب فإنه يخرج الجذع من الظأن وهو ما أتم له ستة أشهر، ويخرج الثنية من المعز وهو ما تم له كم؟ ما تم له سنة. نعم شيخ.
والسن المنصوص عليها،
أي يخرج السن المنصوص الواضح البين. ففي إذا بلغت الإبل خمس ففيها شاه، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فيخرج السن المنصوص عليه الواضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب،
فإن له ذلك وله الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من رجل ناقة فتية عظيمة ثمينة مكان ابنة مخاض لما تبرع بها، ودعا له بالبركة، فيجزي أن يخرج ما هو أعلى، يجزي أن يخرج ما هو أعلى.
أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة،
هذا أيضا مثل ما استثنى أنه إذا كانت كلها ذكور فيخرج ذكرا، كذلك إذا كانت كلها صغار فيخرج صغيرة. ولماذا؟ لأن هذه استطاعته وهذه قدرته وهذا ما يملك.
وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين.
ما هي الصورة؟ الصورة إذا كان فيها صحاح ومراض، أو فيها ذكور وإناث، فيها صغار وكبار، يخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. ينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراض وكم قيمة المريضة وكم قيمة السليمة، ويأخذ من قيمة كل منهما بقدر نسبتها في ماشيته، فيكون مجموعها هو ما يخرج. فيخرج من غنمه أنثى صحيحة أو مريضة، أو أنثى صحيحة تساوي قيمتها هذه القيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. فمثلا يعني نأخذ مثال على هذا، إذا كانت الصحيحة قيمتها 200 والمريضة قيمتها 100، الصحيحة قيمتها 200 والمريضة قيمتها 100، فنصف 200 كم؟ 100، ونصف 100 50، فالمجموع هو 50 بين الصحاح والمراض. بهذه الطريقة يستطيع أن تخرج هذه القيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعيد وإن كان فيها. نعم شيخ.
وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين،
على قدر قيمة المالين الذي يملكه. نعم.
فإن كان فيها بخاتي وعراب،
تعرفون ما هي البخاتي؟ البخاتي هي إبل العجم، هي إبل العجم، فإذا كان فيها بخاتي وعراب وهي الإبل العربية. نعم يا شيخ.
وبقر وجواميس ومأز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين،
كما ذكرنا سابقا، بحيث يضمها إلى بعض، فيضم البخاتي إلى العراب إلى العراب، ويضم البقر إلى الجواميس، والمعز إلى الضأن، والكرام إلى اللئام، والسمان مع المهازيل، ثم يأخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. نعم.
وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم ومحلهم
وفحلهم،
أحسن الله عليكم، وكان ستأتي وفحلهم،
طيب،
وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدة،
ما جت ولا جت، هي النسخة التي عندي. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدة، وهذه تجمعها جميعا،
عندي زيادة ومحلهم لعلها.
نعم
صلى الله عليه.
نعم، هو لابد أن يكون المحل واحد أيضا. نعم.
قال وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدة، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد.
طيب، الخلطة على نوعين، قل العلماء رحمهم الله تعالى إن الخلطة على نوعين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان وخلطة أوصاف، من يعرف الفرق بينهما؟ خلطة الأعيان أن يكون المال مشتركا بين رجلين، يموت شخص فيدع لورثته 80 شاة أو 120 شاة، فهذه تسمى خلطة أعيان لأن الجميع يملكها. الخلطة الثانية التي عناها المصنف هي خلطة الأوصاف. قال وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة، إذا جمعت أموالهم أصبحت نصابا، لكن قال بشروط. الشرط الأول أن يختلط في نصاب أو أكثر، الثاني أن تكون الخلطة في السائمة، الثالث أن يكون الفحل واحدا، والمرعى واحد، والمبيت واحد، والمشرب واحد، والمحلب واحد، وأن يختلط في جميع الحول لا في بعضه، وأن يختلط للمصلحة ويتفرق لأجله. إذن هم الآن يختلطون لأجل هذه المصلحة، فهنا تسمى هذه خلطة أوصاف. قال فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. إذا كان لدى بعضهم 40 شاة ولدى الآخر 200، أو أحدهما لديه 40 والثاني لديه 260، كم المجموع؟ 300. إذا كان لديه 300 كم فيها؟ 3 شياة. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى ففيها الزكاة، ثم بعد ذلك يعود أحدهم على الآخر، لأن من لديه مال كثير الزكاة في حقه أكثر من الآخر، كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله.
وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم.
طيب، إذا كان لأحد الخليطين 10 شياة وللآخر 30 شاة، فالصدقة تكون شاه واحدة، فهنا على صاحب العشر الربع، والبقية على صاحب 30، فيعود عليه بهذا. نعم.
ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة.
نعم، قال رحمه الله تعالى ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، يعني لا تؤثر في عروض التجارة. لو كان شخصان لديهم يعني أموال فلا تؤثر، لا نقول نجمع أموالكم مع بعض، بل كل لا تؤثر الخلطة، خلطة الأوصاف، إلا في زكاة السائمة، إلا في زكاة السائمة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فلا تؤثر في عروض التجارة ولا تؤثر في الخارج من الأرض. ما أدري بقي معنا وقت جيد ندخل في الباب الآخر. إذن هذه أهم المسائل إذا كان المخرج معنا كذلك يعني جيد. إذن هناك وقت. إذن هذه الآن أهم المسائل المتعلقة بزكاة النوع الأول وهو السائمة من بهيمة الأنعام. ننتقل الآن إلى النوع الثاني وهو أشيخ كاتم ما هو النوع الثاني من أنواع الزكاة؟ الخارج
من الأرض.
الخارج من الأرض، والآن نتحدث عنه بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض، أي هذا باب أجمع لك فيه المسائل الهامة المتعلقة بزكاة الخارج من الأرض. وبعض العلماء يقول باب زكاة الحبوب والثمار، وما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى هو الأفضل لأنه هو أعم. فالخارج من الأرض قد يكون حبوبا وثمارا وقد يكون معادن، وهذه لها أحكام تخصها وهذه لها أحكام تخصها، ولذلك لكن الجميع يشترك أنه يخرج من الأرض، وهذا من المسائل المهمة التي سيبينها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم.
قال: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ. نعم.
إذن هو الآن النوع الأول سيتحدث عن النبات الخارج من الأرض، عن النبات الخارج من الأرض. هل كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة؟ لا، بل هناك شروط لإيجاب الزكاة. قال رحمه الله: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. والكيل إذن هناك شرطان، الشرط الأول أنه أن يكون يكال، ولا عبرة باختلافها الآن حاليا لأن الآن بعض ما يكال أصبح يوزن، بل العبرة بما كان يكال ويوزن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك شرطان، الشرط الأول أن يكال، الشرط الثاني أن يكون قابلا للادخار. والقابلية للادخار أن يكون قابلا للادخار في نفسه لا بما يضاف إليه من مواد حافظة تبقيه، بل أن يكون قادرا على البقاء بنفسه، كما يقول العلماء أن ييبس إذا كان زبيبا مثلا ونحو ذلك. إذن الشرط الأول قال: في كل حب وثمر يكال ويدخر. نعم شيخ. يدخر كما ذكرنا أن يكون ييبس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد، فهذا معنى أنه يدخر. مثل ماذا هذا؟ مثل
التمر،
الذرة، الأرز،
التمر،
التمر، الزبيب،
الشعير.
نعم. فهذه كلها تكال وتدخر. نعم شيخ.
إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن سؤال يا شيخ قبل أن ننتقل إلى هذه، هل الزيتون فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ الله عز وجل يقول في القرآن: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ها، ما تقولون في هذه المسألة؟ من العلماء من قال إن الزيتون يزكى، لأن الله عز وجل قال في الآية: والزيتون والرمان، ثم قال: وآتوا حقه يوم حصاده. ولا شك أن الاستدلال بهذا لا يستقيم، لأنه لو استقام لهذا لا بد أن يستقيم للرمان، والرمان لم يقل أحد أنه يزكى، فالصحيح أنه ليس فيه زكاة. طيب،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والوسق
قال: إذا خرج من أرضه. إذا خرج من أرضه، خرج من أرضه الضمير يعود إلى المالك والمستأجر لهذه الأرض، فإذا خرج من أرضه قبل بدو الصلاح واشتداد الحب فهنا تجب فيه الزكاة. لكن لو أتى شخص وشرى هذه المزرعة بعد بدو الصلاح واشتداد الحب فالزكاة على من؟ على البائع وليس على المشتري، إنما تجب الزكاة قبل بدو الصلاح واشتداد الحب. نعم يا شيخ. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون الأرض عائدة له سواء ملكا أو إيجارا، وأن الوجوب يكون قبل بدو الصلاح واشتداد الحب. الأمر الآخر قال وبلغ 5 أوسق. ذكرنا في شروط الزكاة أنه لا بد لها من إيش؟ من بلوغ النصاب. فمن شروط الزكاة بلوغ النصاب. ما هو النصاب؟ الذي إذا بلغ في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر الذي يجب فيه الزكاة. قال إذا بلغ 5 أوسق. الوسق يقولون هو 60 صاعا، والصاع هي 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. الآن نريد أن نصل ما هو الوزن ل5 أوسق. نحن نقول هي 5 أوسق، ونقول الوسق هو 60 صاعا، فإذا ضربنا 5 في 60 كم يخرج؟ 300. تكون 300 كم؟ 300 صاع. كيف نستخرج بالوزن الحالي؟ العلماء رحمهم الله يقول الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، وهو يساوي على قول بعض أهل العلم 3 كيلو، كما يرى ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فلدينا الآن 300 صاع، نضربها في كم؟ في 3 كم سيخرج؟ 900. إذن كم نصاب الحبوب والثمار؟ 900 كيلو. إذا بلغت 900 كيلو يبدأ النصاب. نعيد ولا واضحة؟ نعيد شيخ كاتم. الآن يقول من شروط زكاة الحبوب والثمار أولا أن تخرج من أرضه، يكون مالكا أو مستأجرا قبل بدو الصلاح والثمر، وأن تبلغ النصاب وهو 5 أوسق. الوسق 1 60 صاعا، الصاع 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. إذا قلنا أن الوسق هو 60 صاعا، فنضرب 5 في 60 فيكون المجموع كم؟ 300 صاع. 300 صاع كم تساوي حاليا؟ الصاع الواحد يساوي 3 كيلو، فنضرب 300 في 3 فيكون المجموع 900. 900 هي التي 900 كيلو هي التي يجب فيها إخراج الزكاة، وسنأتي بعد قليل على كم يخرج من هذه الزكاة. نعم يا شيخ.
والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أوسق.
والوسق قبلها.
والوسق 60 صاعا.
طيب.
والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية.
هذه كانت الأوزان المعروفة في ذلك الزمان، وهي التي تساوي 900 كيلو. وبعض العلماء ذكر أن الصاع 2.25 كيلو، فعند ذلك سيكون الوزن 675 كيلو. طيب.
فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أشباع رطل.
نعم.
ويجب العشر فيما سقي من السماء.
ما هي نسبة الزكاة التي تخرج إذا بلغت 900 كيلو؟ قال يجب فيها العشر. إذن لدينا عشر ولدينا نصف عشر. قال يجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، وهو الماء الذي يخرج من الأرض. إذا كانت الأرض هذه سقيت بماء المطر وسقيت بهذه المياه السائحة في الأرض، فهنا الواجب فيها أن يخرج العشر. لكن إذا سقي بكلفة كالدوالي، ما هي الدوالي؟ هي الدولاب الذي يديره البقر، أو النواضح، وهي التي وهو البعير والناقة التي يسقى عليها، أو ما يقوم مقامهما حاليا وهي آلات السقي ونحو ذلك. فهنا هناك كلفة يدفعها الإنسان لجلب الماء، وبالتالي فإن نصاب الزكاة يقل من العشر إلى نصف العشر. نعم، ويجب العشر
فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة.
إذن هذه أيضا من الشروط. إذن نعيد الآن وبه نختم هذا المجلس ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، أن زكاة الحبوب والثمار تجب إذا خرجت وملكها الإنسان قبل بدو الصلاح واشتداد الحب. الثاني أن تبلغ 5 أوسق، وذكرنا أنها تساوي 900 كيلو لمن قال إن الصاع يساوي 3 كيلو. وأيضا إذا الزكاة تخرج إذا اشتد الحب وبدأ الصلاح، إذا اشتد الحب وبدأ الصلاح. أما النسبة التي تخرج أو التي تخرج من هذه الزكاة، فإن كان سقي بكلفة وبمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان سقي بلا كلفة ولا مؤونة وإنما من ماء السماء ومن السيوح التي تجري على الأرض ففيها العشر. لعلنا نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في اللقاء القادم نفصل بشكل أكثر وأكبر حول هذه القضايا المهمة والتي نحتاجها كثيرا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، إنه جل وعلا جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.